الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس السادس والثمانون بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد انتهينا إلى أول باب احتمال الأذى، أي باب فضيلة احتمال الأذى. وافتتح المؤلف كعادته الباب ببعض من آي كتاب الله عز وجل، فذكر أولا قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم أتبع هذه الآية بالآية الأخرى في سورة الشورى، وهي قول الله عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أما الآية الأولى فقد سبق أن تلوناها وشرحناها إجمالا، وهي تبدأ بقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم وصف المتقين فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وتابع فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه الآية استشهد بها الإمام النووي في الباب السابق، أو هو لم يستشهد بها لكننا نحن ذكرناها في معرض الحديث عن العفو والإعراض عن الجاهلين. وصف الله سبحانه وتعالى المتقين بطائفة من الصفات. الصفة الأولى: الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني ينفقون في حالة اليسر وفي حالة العسر. الصفة الثانية: الكاظمين الغيظ، أي الذين إذا تفجر الغيظ بين جوانحهم بسبب كظموا غيظهم وتغلبوا عليه. وأصحاب هذه الصفة لهم أجر كبير جدا عند الله عز وجل. هو لم يقل الذين لا يبتغون، هذا يتنافى مع طبيعة البشرية، كل إنسان إذا استغضب لا بد أن يغضب، لكن إذا غضب الإنسان فهو إما أن يتغلب على غضبه ويكظم غيظه فينال الأمر الكبير الذي يتحدث الله عز وجل عنه، وإما أن يتغلب غيظه عليه وينساق بموجب غيظه إلى ما لا يحمده عقباه. إذن الإنسان في كلا الحالتين يشعر بالغيظ، يشعر بالألم، وما دام الإنسان بشرا لا بد أن يتألم، ولو لم يتألم لما كان له ثواب كظم الغيظ، لأن الإنسان إنما ينال الثواب على مشقة تحملها. فأنا إذا لم أشعر بغيظ عندما يشتمني الشاتم أو عندما يسيء إلي المسيء، أنا إذا لم أشعر بأي غيظ بأي غضب فلا ثواب لي في كظم هذا الغيظ. ما الذي أكظمه؟ لا يوجد غيظ حتى أكظمه، وعندئذ لا يوجد لي أجر أبدا. لكن عندما يوجد الغيظ ويغلي كالمرجل بين جوانحي ويأتي الخوف من الله أو حب الله أو الرغبة في مصيبة الله عز وجل، فينجم ذلك هذا الغيظ ويبرد لظى هذه الحرارة الأعمال المثوبة والأجر. ولذا قال الله عز وجل والكاظمين الغيظ، أي يكاظون لكنهم يكظمونه. معنى كظم الغيظ أي لا يدعونه يتغلب عليهم، لا يدعونه يسوقهم إلى النتائج، بل يجعلون هذا الغيظ مخبوءا بين جوارحهم، ويتظاهر الواحد منهم بالهدوء ويقابل المسيء بالابتسامة وهكذا. هذا الإنسان الذي يكون على هذه الشاكلة له أجر كبير عند الله عز وجل. نعم، وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا عندما قال ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يكظم غيظه عند الغضب. الشديد يعني البطل الذي يتسم بصفة من صفات البطولة، ليس الشديد بالسرعة، والسرعة الرجل الذي إذا صارع صرع، يعني إذا غالب تغلب، هذا باللغة العربية يسمى رجل سرعة أي قوي وشديد. إذا صارع زيدا من الناس سرعان ما يصرعه ما يصرعه. في عرف السوقة من الناس والسطحيين منهم أن البطل هو هذا الذي يصرع المصارع ويتغلب عليه، وهذا هو الذي يبتسم بالشدة. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلح هذا الخطأ ويقول لا، الأمر ليس كذلك، هذه لا بطولة فيها، وإنما البطولة تكمن في ذاك الذي يكمن غيظه عند الغضب، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يكمن غيظه عند الغضب. عندما تغضب لسبب طبعا لموجب، وما أكثر موجبات الغضب، ثم إنك تستطيع أن تنجم غضبك هذا وأن تبتسم بالهدوء في حين أن بين جوانحك مرجلا يغلي، ومع ذلك فأنت تتغلب على مشاعرك هذا. هذا هو الإنسان الذي يبتسم بالبطولة، وهي في الواقع بطولة لا تتسامى عليها بطولة إطلاقا. سهل جدا إذا غضبت من إنسان أن أفهم وأن أصول وأجود، وأن أسدد بدلا من اللكمة اللكمتين إليه، وإذا أساء إليه بكلمة ممكن أن أسيء إليه بعشر كلمات، هذا سهل، أي إنسان يفعل ذلك، لكن ليس سهلا إذا أسيء إليك أن تكون هادئا كهذا الجبل الراسخ في مكانه لا يتحرك ولا يبالي بهذا الأمر. هذه بطولة فعلا، والإنسان الذي يمارس هذه الصفة ابتغاء مرضات الله هو من المجاهدين، هو الإنسان الذي يتبوأ أعلى المراكز عند الله، بشرط أن تكون النية صافية وسليمة عن الشوائب، كما أوضح لنا كتاب الله وأوضحت لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعافين عن الناس درجة أعلى. أنا عندما أكظم غيظي تجاه من أساء إلي ممكن أن أعفو عنه وممكن أن لا أعفو عنه، لكنني على كل كظمت غيظي، ما أسأت إليه كما أساء، ما شتمته كما شتم، ما ضربته كما ضرب، قابلت إيذاءه بابتسامة وهدوء. هذه الظاهرة وحدها لصاحبها أجر كبير عند الله. فأما إذا أضاف إلى ذلك الصفح، قال في نفسه لقد صفحت عن هذا الإنسان، وأسأل الله عز وجل ألا يعذبه من أجلي، اللهم إني قد صفحت عنه فاصفح عنه. هذه هي الدرجة الأعلى، وهي التي يشير إليها بيان الله عز وجل بقوله والعافين عن الناس، الذين يعفون عن الناس. أما أما الدرجة التي هي أعلى من هذه وتلك فهي التي أشار إليها عز وجل بقوله والله يحب المحسنين. درجة الأولى رجل أساء إليه سكت لم أقابل إساءته بأي إساءة قابلت غيظه وظلمه لي بهدوء وابتسامة ولم أفعل شيئا لكنني لم أسامحه هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن أضيف إلى ذلك السماح فأقول اللهم إني قد سامحته فلا تحمله وزرا من أجلي. الدرجة الثالثة أن أضيف إلى كظم الغيظ وإلى السماح أن أضيف إلى ذلك إكراما والله يحب المحسنين. فأحسن إلى هذا الذي أساء إليك أقول له والله إني أرى أنك إنسان محتاج وأرى أنك بحاجة إلى كذا وكذا فتعال أسد عوزك وأسد حاجتك ولا أبتغي بهذا الإساءة إليك. في بعض الأحيان إحسانك إلى المسيء يجرحه لا تقصد بذلك أن تجرحه وإنما تقصد بذلك أن تنال الرتبة التي أشار إليها بيان الله عز وجل. وكأن فينا من يقول وهل في الناس اليوم من يتصفون بهذه الصفة؟ نعم الإنسان الذي آمن بالله وفاض قلبه خشية من الله وامتزجت خشيته من الله بحبه لله ما أسهل ما يفعل ذلك. هذا الإنسان لا يجد في الكون من يتعامل معه إلا الله لا يرى أمامه لا الظالم لا المظلوم لا المحسن لا المسيء كل هؤلاء الناس لا يراهم أمامه وإنما يرى أمامه محسنا واحدا هو الله ويرى أمامه قويا واحدا هو الله ومعطيا واحدا هو الله عز وجل. فهذا الإنسان إذا جاء زيد من الناس أساء إليه ظلمه أخذ ماله شتمه هو لا يتعامل معه يرى هذا الإنسان لكنه يتعامل مع الله عز وجل وقد سمع كلام الله عز وجل في وصف المتقين أنهم الذين يكتمون الغيب ويعفون عن الناس ثم إنهم إن أحسنوا فإن الله يزداد حبا لهم. هو يتعامل مع الله لا يتعامل مع الآخرين ولذلك تجده يكمل ويعفو ويحسن وما أيسر عليه ذلك. لكن هذا صعب على من؟ على من لم يكن قلبه فياضا عامرا بحب الله وخشية الله بعد الإيمان بالله عز وجل. كل المشكلة تحل عن طريق هذا الإيمان إذا ارتقى إلى هذه الدرجة. كل المشكلة وكل ما يقال عن تطرف الإنسان في إساءته أو في ظلمه أو في مقابلة الظالم بالمثل إنما سبب ذلك الغفلة عن الله والتعامل مع العباد بدلا من التعامل مع رب العباد سبحانه وتعالى. أما الآية الثانية فهي قوله جل جلاله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. اللام لام التأكيد أو قل لام القسم لا من أي والله أقسم أن من صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور أي لن ينال هذه الدرجة إلا أصحاب العزائم. الصبر في القرآن آيات كثيرة يتحدث الله فيها عن الصبر كثيرة جدا وحسبكم من ذلك قول الله عز وجل إنما يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب. الإله الذي يخوفنا من الحساب ويوم الحساب وسمى يوم القيامة يوم الحساب ويصف لنا الحساب ويحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب ويقول لنا من نوقش الحساب عزيز هذا الإله الذي يتكلم عن الحساب ويومه يقول لنا إنما يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب. طيب الصبر ما يعني سداه ولحمته يعني الصبر كيف يتكون؟ الصبر يتكون من ألم ينتابه فتتحمله في سبيل ان تنال رضا الله عز وجل. من هنا يأتي الصبر. يعني اقصد ان الصبر لا يأتي عندما تكون جالسا في مجلس ارائكي حال وحياتك مرفعة والنعيم لا يفارقك وظلال السعادة تطوف من حولك. ممكن تكون بهذه الحالة صابر؟ ممكن تدوق طعم الصبر؟ مستحيل. لأن الصبر ما هو التحمل في سبيل رضا الله عز وجل. الواحد عايش ببسط، يعيش حياة رفاهية ونعيم، الدنيا كلها ترقص من حوله، ماذا تريد أن يتحمل؟ شو بده يتحمل؟ مبسوطه هو، مفروض أنه هو يأخذ الأجر على هذا الذي يعيش، مين يأخذ الأجر على ذلك؟ إذا الصبر منين بيجي؟ الصبر بيجي من الآلام، من المصائب، من الرزايا، من النكبات، من المآسي. هذا هو ركن الصبر. فإذا واجهتك المآسي والمصائب وما إلى ذلك وقابلتها بهذا الصبر بهذا الهدوء وأردت بذلك الأجر من الله عز وجل، فأنت عندئذ صابر وتدخل فيما قال الله عز وجل عنهم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا هو الذي يفسر الحكمة أو السر في أن هذه الدنيا مليئة بالنكبات. كل واحد منا يقول لحاله: طيب ليش الله عز وجل عم يبعث لي هالنكبات؟ ساعة مرض لي، ساعة مرض لأهلي، ساعة فقر، ساعة خوف، ساعة مشاكسة بيني وبين أناس من حولي. طيب الله عز وجل قادر انه يجعل هذه الدنيا نعيما مقيما، ليش هيك؟ طيب لو جعل الله لك الدنيا نعيما مقيما، هل يوجد في هذه الدنيا مكانا للصبر؟ بقي في شيء اسمه صبر؟ ما في شيء صبر. طيب في حين ان الله عز وجل جعل نصف مثوبته لعباده على صبر الصابرين، نصف، والنصف الثاني على شكر الشاكرين. اذا هذه الدنيا لابد ان تكون منبعا لاجرين، اجر على الشكر واجر على الصبر. منبع الشكر النعم، ومنبع الصبر المصائب. منبع الشكر النعم كيف؟ اذا اكرمني الله بنعمه فسيرتها في الطريق التي ترضي الله عز وجل، وما أطغتني هذه النعمة وما تجبرت بها وما استخدمتها إلا فيما يرضي الله، فهذا شكر. وطبعا هذا جهد، بده جهد كبير. أعطاني الباري المال، مالي الوفير جدا. شو معنى المال الوفير؟ يعني أمامي الأبواب كلها تفتحت في كل أنواع المتعة وكلها محرم إلا باب واحد، فأغلقت أنا هذه الأبواب كلها وخليت الباب الواحد بس الله يرضى عنه، فأنا بهذا أصبحت من الشاكرين. هذه العين نعمة متعني الله عز وجل بها، عندما لا أستخدمها إلا فيما يرضي الله، لا أقرأ فيها إلا ما يرضيه، لا أنظر بها إلا إلى ما يرضيه، أنا أكون قد شكرت نعمة العين. كذلكم السماء، كذلكم البصر، كذلكم القوة، كل شيء هكذا. كل الثواب، كل أنواع المثوبة التي يلقاها الإنسان في هذه الدنيا تأتي إما من شكر على نعم أو من صبر على نقم على مصائب. فأنت إذا بدك أنه الدنيا ما يكون فيها مصائب، معناتها أنت سديت معين من معينين للمثوبة، ما بيصير هيك. نعم، لابد من أن يكون الثواب على شكرك للنعم أو على صبرك على المصائب، وتلك هي طبيعة هذه الدنيا، وعلى هذا الأساس دخلنا إليها. ولم ندخل الدنيا كما قلت مرة بشرط نحن أمليناه على الله، لكن دخلناها بشرط هو أملى علينا. قال: تبلون في أموالكم وأنفسكم انفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. اما الحديث وهو حديث واحد ساقه الامام النووي في هذا الباب فهو الحديث التالي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاه والسلام لئن كنت كما قلت اذا صحيح كان تعمل فكانما تصفهم بالمل فكانما تصفهم المل. المل هو عباره عن الرماد الحار الرماد الذي تحول لتوه رمادا من نار محرقه. تخيلوا ايها الاخوه ان انسانا تسفه هذا الرماد الحار يجعله ياكل يبتلعه اصعب شيء ابتلاع هذا الذي يسميه رسول الله المن. وخيال هذا الشيء يجعل الانسان يشعر باسى والم. يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملة. سنشرح ذلك. ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم اي نصير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وهذا الحديث سبق في باب اخر اورده الامام النووي. هذا الكلام ايها الاخوة وهذا الحديث ياتي مناسبا جدا لهذه الايام الاخيره في شهر رمضان. مرسول عليه الصلاه والسلام يتحدث عن صله القربى. هذا رجل من الصحابه اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا او حامدا الله عز وجل. الله اعلم يمكن ان يكون شاكيا لان هذا ابتلاء ويمكن ان يكون حامدا لان صبره على هذا ايضا نعمه من اكبر النعم. قال اني لي قرابه اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي. هذا العمل الذي يمارسه هذا الرجل هو ما يامرنا به الله سبحانه وتعالى أن تصل من قطعك. هكذا أمرنا رسول الله. هذا الرجل ما فعل هذا لأنه سمع هذه الوصية من المصطفى عليه الصلاة والسلام. قرابتك آلت يعني ذو رحمك يقطعونك قطع الصلة بينك وبينهم. الإنسان ماذا يقول له؟ طيب ماذا قطع الصلة بيني وبينه أنا كان يقطعها ليش حتى هو يقطع ما بيني وبينهم من صلة القربة وأنا واصله؟ لا والله أنا مكلم. هكذا يقول الإنسان في بدء الأمر. وإذا ذكر هذا الإنسان بآداب الدين وأخلاقه وضرورة أن يواصل هذا القريب الذي قطعه يقول طيب روح لعنده قل له ليش عم تيجي تحكي لي إلي؟ ليش ما تنصحه له هو اللي قطعني جاي عم تنصحني إلي؟ شايف كيف؟ أنا لما بدي أروح أنصحه مشان يواصلك بعد ما يواصلك بيجي ما في بيجي بيجي لعندك. لما بنصحه يواصلك ووصلك فعلا ما في داعي اني ذكرك بالاخلاق الفاضله، ما صار اخلاق فاضله، لان واحد واصلك ليش حتى تقطعه؟ هذا لؤم منك لما بدك تقطعه. لكن انا اذكرك بالخلق الفاضل. ما هو الخلق الفاضل؟ ان تصل من قطعك. هذا هو الجواب عن هذا السؤال، وهذا يتكرر كثيرا. اثنين متشاحنين. مثلا انا انظر الى اقربهما تفهما لقواعد الدين. يقول له معلش سامحه اصفى عنه واصله. بيقول لي طيب انا شو قلت له لحتى عم يعمل معي هذا الامر هذا؟ خليه هو يعتدل معي انا بعتدل معه. لما بيعتدل معك ما في لك فضل. ما ما في الا ثواب. نحن عم نتكلم عن الثواب لانه بيحملك الصبر. هذا لازم نعمل هذا كمان. لكن لنفرض انه هذاك بعيد عن الدين، بعيد عن التاثر بهذه النصائح. طيب انا اعد هذه فرصه سامحه لانها تمكنني ان اكون انا البادئ. تمكنني ان اكون انا البادئ. زميلي اللي صار بينه وبينه مشكله، رجل لا يقيم للدين وزنا. طيب باعتبار لما يقيم للدين وزنا هو يعكف على الاساءه اليه وظلمه. الان اصبحت بيدي فرصه ذهبيه ان اكون انا البادئ بالوصل كما فعل هذا الصحابي. وهذه فرصه ذهبيه سامحه، لو هو اقبل الي كانت هذه الفرصه راحت به. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يتقابلان فيعرض هذا ويعرض ذاك، ثم ماذا قال؟ وخيرهما من يبدا صاحبه بالسلام. لما النبي يقول خيرهما من يبدا، بصير كل واحد يكون هو هذا صاحب هذا الخير. فمين حاله ان شاء الله هو ما يسلم عليه، مشان انا كون البادئ، مشان انا كون البادئ وانا فوز بهذا الاجر. فانت ليش عم تزعل لما الله اعطاك فرصه ذهبيه؟ قريبك او جارك او صديقك قاطعك وهو مصر على مقاطعتك، اذا انت معك فرصه ذهبيه ان تكون انت المواصل، حتى تكون انت صاحب هذه الحظوه عند الله سبحانه وتعالى. هذا يذكرني ايها الاخوه بشيء فيما مضى، عندما كان بعض الاخوه في بعض البلاد يواجهون الحكام، يؤمنون ما حكام ورد الحكام بس لا، يواجهون عامة الشعب بانفجارات واشياء وما الى ذلك. انا وجهت نصيحة لهم، لمن؟ لهؤلاء الاسلاميين. فارسلوا الي يقولون ان تنصحنا اين؟ ليش ما عم تنصح ابنك؟ ليش ما عم تنصح ابنك الثاني؟ يا اخي انا عم نصحك لانك اخي ولانك تعي هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اريدك ان تفوز باعلى الرتب، اريد ان تحسن الى من اساء اليك ويسيء، اريد ان تحسن الى من اساء اليك، اريد ان تحتل مكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ان استخلف المسلمين على هذا المكان عندما كانوا يسيئون اليه فيصفع عنهم ويقول بل اسأل الله ان يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله، او يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، او يقول اذهبوا فانتم الطلقاء. طيب انا مشان اتبوأ هذا المركز النبوي بعده صلى الله عليه وسلم، كيف بدي اتبوأه؟ كيف بدي اتبوأه لما في ناس بيسيئوا لي يظلمونني ياخذون حقي ينتهرونني؟ هذه فرصه ذهبيه تجعلني بقى امشي ورا النبي عليه الصلاه والسلام. لك انا بفرح بهذه الحاله، لازم نفرح لانه الان صار امام المناخ الذي يجعلني اتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. الطرف الثاني يجوز لا يعي هذا الكلام الذي اقوله، الطرف الثاني لا يدرك قيمه كلام الله عز وجل والعافين عن الناس، لكن انت تدرك، انت اخي تدرك هذا الكلام، انا اخاطبك انت. فانظر الى هذا النبي عليه الصلاه والسلام عندما قال سيكون بعدي امراء تعرفون منهم وتنكرون، لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان انس، حديث صحيح وجد في البخاري حديث حذيفه. قال النبي عليه الصلاه والسلام لحذيفه بعد ذلك لما وصفهم قال تسمع وتطيع وان ضرب ظهرك ولم اخذ مالك. طيب انا بقول لك ما سيدي يا رسول الله عم تحكي عن عدول الحكام، ايه الصحن الهم كمان عم تقول عنهم وطن كذا كذا كذا، ليش ما عم تنصحهم الهم كمان؟ عم تقول لهالمساكين ان تسمع وتطيع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. هذا الذي قيل لاله، يقال كمان للنبي عليه الصلاه والسلام، الجواب معروف النبي عليه الصلاة والسلام يرى بينك وبينه نسب الولاء، أنت تقف على خط الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك شاردون شاردون. أنا لما بدي أحطهم أمام هذا الأمر ما راح يروا هذا الشيء، هذا ما قصده رسول الله، ونحن على هذا الدرب نسير. طيب لما الواحد زيد من الناس من أراضيني أساء إلي، أخذ حقي أساء من ضرب من شتم من مسائلي، ألا إذا أردت أن أتبوأ المركز العالي عند الله عز وجل أنا أسرع وأسابقه حتى أكون أنا المحسن إليه وليس هو المحسن إليه، أليس كذلك؟ وهذا معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما القرابة، يعني ذوي الرحم. النبي عليه الصلاة والسلام تحدث كثيرا مرغبا ومرهبا، مرغبا في صلة الرحم ومرهبا في قطع الرحم، والبيان الإلهي أيضا أقسم البيان الإلهي بالرحم وحذر من قطيعة الرحم. البارع عز وجل قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما كثير رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ثم حدد من يقطعون الرحم بأشد أنواع التهديد. قطع الرحم أسوأ جريمة يرتكبها الإنسان. طيب أنا أحاول أن أصل الرحم، الطرف الثاني لا يحاول ذلك، هل أجلس ويمكن ذلك أن الطرف الثاني ما من ساعة ما من لا، أنا أسعى من طرفي أنا كي أوصل هذا الرحم، فإن نجحت فذاك، وإن لم أنجح في عملي فقد فزت بأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. وكنت أنا مثالا لهذا الصحابي، أصلوا قرابتي ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، ثم ألا تريد أن يكون لك نصيرا من عند الله؟ ما تريد؟ متى يهيئ الله لك نصرا لا نصيرا واحدا؟ عندما تكون بهذه الحالة، يسيء إليك أصدقاؤك أو الأقربون منك أو ذوي رحمك وتحسن إليهم، يقطعون صلة بك وتصلهم، يجهلون عليك وتحلم عنهم، أي لا تسيء إليهم، أي تتغاضى عن الكلمات وما إلى ذلك التي تتجه إليك، عندما تكون بهذا الشكل يقيد الله لك نصراء من عنده، وتكون أنت ممن قال الله عنهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كل واحد من يريد أن يكون هكذا. فأنا في نهاية هذا الكلام أقول أيها الإخوة، نحن في الأيام الأخيرة من هذا الشهر المبارك، ومع الأسف يوجد على الرغم من وجود هذا الشهر ومروره عوائل مسلمين لا تزال صلة القربى مقطعة فيما بينهم، ولا تزال الإساءات متبادلة فيما بينهم، والغريب أن الطرفين يصومون والطرفين يقرؤون القرآن ويصلون التراويح. ينبغي أن يعلم هؤلاء المسلمين أن الصيام إذا لم يتوج بصلة القربى ووصل هذه الوشيجة وشيجة النسب بما يرضي الله عز وجل فقد لا تقبل هذه الطاعات أبدا إطلاقا. ولعلكم تعلمون الحديث هو مو حديث واحد، جملة أحاديث بلغت مبلغ التواتر أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، ورد هذا في ليلة القدر، ورد في ليلة النصف من شعبان، ورد في كل ليلة أيضا في آخر الليل، فينادي ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من داع فأستجيب له، ويرجو أهل الأحقاد على ما هو، أي لا يستجيب له ولا يغفر له ولا يحسن حاله. من هم الذين يقطعون صلة القربى؟ فلان أسائل والله أنا ما أفعل إلا حتى يجيبوا سيدي لحتى يستسمحني، فلان بزمانه حكى لي كلمة والله أنا ما بسامحه ولا بحكي لشفته ما بسلم عليه، في شغلات كتير واسباب كتير. لكن انت عم تتعامل مع من؟ انت عم تتعامل مع رب العالمين، مو مع هؤلاء الناس. انت جيت امبارح للدنيا، عملك مع الله، تعاملك مع الله، صبرك في سبيل الله، شكرك في سبيل الله، غمض عينك ولا تشوف حدا، لا تشوف رب العالمين. اصفح، اعطي، اكرم، انا. واذا هو ما قدر، انت شو بدك؟ مقدر ولا ما قدر؟ عمره ان شاء الله ما يقدر. انت مهمتك ان رب العالمين يقدر عملك. الحمد لله رب العالمين. عفوا قبل ان ننفض من المجلس، يوم الاثنين القادم قد يكون يوم وقف، لذلك هذا اليوم لا درس فيه، ويوم الخميس قد يكون يوم عيد ايضا، ولذلك لقاؤنا هو الاثنين بعد القادم ان شاء الله تعالى، الاثنين بعد القادم ان شاء الله تعالى. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حوائجنا الا اليه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجاره منتبه. اللهم تقبل منا صيامنا ودعاءنا وقيامنا وابتهالنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.